بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل: وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق. فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي في كتابه الردة والفتوح عن شيوخه قال: ورفع إلى المهاجر، يعني المهاجر ابن أبي أمية، وكان أميرا على اليمامة ونواحيها، امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد، فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة وإياك والمثلة، وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. وقد ذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك لأحد بعده، وهو صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كان امرأة، وأنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس، وأن قتله حد للأنبياء، كما أن جلد من سب غيرهم حد له. وإنما لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة لأن المهاجر سبق منه فيها حد باجتهاده، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين، مع أنه لعلها أسلمت أو تابت، فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر، وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم، فلم يغيره أبو بكر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكلامه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر. وروى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. قال ليث: وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال: أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وعن أبي مشجعة ابن ربعي قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام قام قسطنطين بطريق الشام، وذكر قام قسطنطين بطريق الشام وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم، قال: أكتب بذلك كتابا. قال عمر: نعم. فبينما هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمر فقال: إني أستثني عليك معرة الجيش مرتين. قال: لك ثنياك، وقبح الله من أقالك. فلما فرغ عمر من الكتاب قال له: يا أمير المؤمنين، قم في الناس فأخبرهم الذي جعلت لي وفرضت علي ليتناهوا عن ظلمي. قال عمر: نعم. فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال النبطي: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: لا شيء. وأعاد النبطي لمقالته فقال أخبرني ما يقول. قال تزعم أن الله لا يضل أحدا؟ قال عمر إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا، والذي نفسي بيده لئن عدت لأضربن الذي فيه عيناك. وأعاد عمر ولم يعد النبطي، فلما فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب، رواه حرب. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه. فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم. وإن من أعظم الاعتراض سب نبينا صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك، وإن من أعظم الاعتراض سب الاعتراض نعم
نعم،
وإن من أعظم الاعتراض سب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به، لأن إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طعن في ديننا، لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده. فلما تقدم إليه عمر وبين له أن هذا ديننا قال له لئن عدت لأقتلنك. ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، حدثنا حسين عمن حدثه عن ابن عمر قال مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا من حديث الثوري عن حسين عن شيخ أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال إنا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقرا بذلك، فلما أنكر كف عنه وقال لو سمعته لقتلته، وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد. وهذه الآثار كلها نص في هذا في الذمي والذمية، وبعضها عام في الكافر والمسلم أو نص فيهما. وقد تقدم حديث الرجل الذي قتله عمر من غير استتابة حين أبى أن يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كشفه عن رأس صبيغ بن عسل وقوله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك من غير استتابة، وإنما ذنب طائفته الاعتراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، وقال نزلت في عائشة خاصة واللعنة للمنافقين عامة. ومعلوم أن ذاك إنما هو لأن قذفها أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ونفاق، والمنافق يجب قتله إذا لم تقبل توبته. وروى الإمام أحمد بإسناده عن سماك بن الفضل عن عروة ابن محمد عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد، وهذه المرأة مبهمة. وقد تقدم حديث محمد بن مسلمة في ابن يامين الذي زعم أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا، وحلف محمد بن مسلمة لئن وجده خاليا ليقتلنه، لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغدر ولم ينكر المسلمون عليه ذلك. ولا يرد على ذلك إمساك الأمير إما معاوية أو مروان عن قتل هذا الرجل، لأن سكوته لا يدل على مذهب، وهو لم يخالف محمد بن مسلمة، ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل، أو نظر فلم يتبين له حكمه، أو لم تنبعث داعيته لإقامة الحد عليه، أو ظن أن الرجل قال ذلك معتقدا أنه قتل بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسباب أخر. وبالجملة فمجرد كفه لا يدل على أنه مخالف لمحمد بن مسلمة فيما قاله، وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطئا بترك إقامة الحد على ذلك الرجل ولذلك هجره، لكن هذا الرجل إنما كان مسلما، فإن المدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين. وذكر ابن المبارك: أخبرني حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن غرفة ابن الحارث الكندي، وكانت له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد. أحسن عليك. فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد. فقال له غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم، وألا نحملهم على ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهم، وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم. فقال عمرو: صدقت. فقد اتفق عمرو وغرفة ابن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب، فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم من غير عهد عليه فيجوز قتلهم. وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعته لقتلته، فإنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا. وإنما لم يقتل هذا الرجل والله أعلم، لأن البينة لم تقم عليه بذلك، وإنما سمعه غرفة، ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة ولم يمكن من إتمام قتله لعدم البينة بذلك، ولأن فيه افتئاتا على الإمام والإمام لم يثبت عنده ذلك. وعن خليد أن رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر: إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجلده على رأسه أسواطا، ولولا أني أعلم أن ذلك خير له لم أفعل. رواه حرب وذكره الإمام أحمد، وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة راشد عالم بالسنة متبع لها. فهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، لا يعرف عن صاحب ولا تابع خلاف لذلك، بل إقرار عليه واستحسان له. وأما الاعتبار فمن وجوه. أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله. نعم نحي.